بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن يتجدد اللقاء بكم ومعكم في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا للحق والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيضا في بداية هذا اللقاء أن أقطع السلسلة التي كنت أتحدث فيها عن الفتية وعن ضوابطها، لأتحدث عن أمر ذكره لي أحد الإخوة وأنا قادم في طريقي إليكم قبل فترة يسيرة، وقد ذكر لي أنه وقف على بعض العبارات في بعض الأماكن تذكر فضيلة الصيام في أول رجب والاحتفال بالجمعة الأولى في شهر رجب وغير ذلك من المسائل التي يكثر حديث الناس عنها في هذه الأيام. وعندما تحدث معي تذكرت قول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه: لا يصح في صيام شهر رجب حديث صحيح أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة المسألة لا تتعلق بشهر واحد من الأشهر أو بعمل يقوم به بعض الناس، وإنما أود في بداية هذا اللقاء أن أذكر إخواني بقاعدة مهمة للغاية، ألا وهي أن العبادات في الإسلام توقيفية. العبادات المشروعة إما أن تأتينا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحق لإنسان مهما كان أن يخترع عملا ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة النبوية. ويجب علينا في هذا الخصوص أن نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع خيرا إلا ودلنا عليه. هذه قضية بدهية مسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا يرشد الأمة إلى الحق ويرفع درجتها عند رب العالمين جل في علاه إلا وبينه غاية البيان صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ترك أمرا فيه لون من ألوان الباطل أو للحراف أو الضلال إلا وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، نتلقى الاتصال ثم أعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم. الأخت أم منير من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
المرأة الحائض.
نعم.
هل ليها تقرأ القرآن للتعبد؟
حاضر.
وفي الإفرازات عند المرأة، هل دي
ده السؤال الثاني؟
نعم. الإفرازات عند المرأة.
أقول هذا هو السؤال الثاني ولا تابع لهذا؟
الثاني. أيوة الثاني.
نعم.
الإفرازات عند المرأة بتنقض الوضوء؟
طيب حاضر.
شكرا، بارك الله فيك.
الأخت هبة من القاهرة.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك يا شيخ، أنا مش كده أسألك على حاجة. هو دلوقتي أنا كنت أعرف حد يعني كان أخذ كارد من البنك زمان من 10 سنين وكان بنى مصنع. فبعدين دلوقتي إيه، هو الكارد ما اتسدش للظروف يعني المصنع أصلا ما اشتغلش. وهو دلوقتي المصنع ده معروض للبيع، فهو ما يتباع إن شاء الله يعني المفروض الفلوس دي يعني هيسد بيها البنك.
نعم.
وممكن يتبقى شوية فلوس يعني عشان الحاجات غليت يعني.
نعم.
فالفلوس دي بقى اللي اتبقت هي دي ممكن تبقى حرام يعني، لان هي من اصل جاي من بيع المصنع، والمصنع ده كان اصله من فلوس ربوية يعني.
المصنع كله من فلوس ربوية.
هو الارض كانت بتاعة الشخص ده، انما المصنع والمكان.
طيب، والمصنع حينما يباع سيباع بارضه. يعني والارض ملك له سابق. نعم. طيب حاضر. الأخت أم ملك من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
احنا كنا مأجرين شقة وحصل يعني فيها بعض الإتلافات، يعني كنا مأجرينها مفروشة لمدة شهر.
نعم.
وحصل فيها ان البانيو بتاعها حصل فيه خدوش في تحت كده من الكوبايه، كنا بنحول بيها الميه فحصل فيها خدوش تحت.
نعم.
والراجل يعني لما جه استلم مننا الشقه ما خدش مننا حاجه من التامين بتاعها.
نعم.
وبعد كده اتصل بالتليفون يعني وقال لنا ان في يعني في فلوس علينا.
نعم.
فروحنا له فطالب مننا ان احنا نغير له البانيو ونجيب له بانيو جديد بتركيبه، يعني طالب مبلغ كبير يعني ايه 2000 جنيه.
نعم.
واحنا كنا مأجرين الشقه ب 1000 وسايبين له تامين 1000.
نعم.
فمش عارفين يعني نديله ال 2000 جنيه.
استفصل منك لاني طبعا انا لم اشاهد البانيو وحجم ما هو فيه. هل الخطأ الذي تم او التلف الذي حصل البانيو هل يتناسب مع هذه القيمة ويحتاج الى تغييره بالكلية ام انه امر يسير يمكن اصلاحه؟
لا هو يعني الخطأ دوت ما اثرش على البانيو كبانيو، يعني البانيو شغال ولا حصل فيه كسر ولا.
كان في احد مستاجر الشقة قبلكم؟
نعم.
الشقة مستعملة قبلكم ولا انتم اول من استعملتوها؟
لا الشقة مستعمل يعني ناس كتير مستعملينها، هي بتتأجر شهر لينا لغيرنا.
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ محمود كفر الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمعت يا فضيله الشيخ.
اتفضل.
عندنا اخت منتقبه متزوجه.
نعم.
ولابسه وعندها الحواجب طويله وفي شعر بينزل على جفن عينيها. فهي اصلا ما عملتهاش، فبنسال حضرتك ان هي ممكن ان هي تقص بالمقص مش تشيل شعر الزياده اللي نزل على جفونها ده ولا لا؟
هل الطول هذا يعني شيء كبير ومعروف؟
هو طول بينزل على جفنا هنا، احنا بنسال حضرتك ان هي ممكن تقص شعر الزياده ده ولا لا بالمناسبه.
ما هو اصل في احيانا يعني تختلف النساء في هذا، يعني يكون كبيرا ولكنه مقبول. طيب دكتور يوسف من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك، بارك الله يا شيخ فيك إن شاء الله.
وفيك إن شاء الله.
ربنا يعزك يا رب. كنت عايز استشير حضرتك في إني أنا معايا حوالي 92 جرام ذهب اللي هم 21، فأنا مش عارفة الزكاة هيكون عليهم إزاي، وهل الزكاة ديت هتكون مثلا بتبقى في شهر رمضان يعني ولا في نفس الميعاد اللي أنا اشتريته فيه؟
لا.
ومعايا يعني ومعايا 12 جرام حوالي 18 عيار 18. فانا مش فاهمه يعني هو مخلوط يعني 18 و21، فانا ازكي ازاي عليهم؟
اللي معاكي كم جرام من ال 18؟
حوالي 12 جرام.
12 جرام.
و92 جرام من 21.
نعم. طيب حاضر.
وزوجي معاه حوالي 10000 جنيه، فهل الزكاه بتبقى على المبلغ ده كله؟
طيب حاضر.
الذهب مع الفلوس وكده مش فاهمه، يا ريت حضرتك توضح لي، جزاك الله خير.
حاضر.
واسالك الدعاء يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخت أم عبد الرحمن من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أسأل سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، معروف إن الست العبادة في البيت أحسن من الجامع لو البيت محتاجها يعني.
نعم.
طيب لو الحكم إيه يعني، هل صح إن الست مثلا انا سالت سؤال ده قبل كده والشيخ ما اجبوش عليا.
طب اتفضلي اسالي.
الست مثلا تخرج في سبيل الله وهي عندها 4 اولاد محتاجين لها يعني، هل ده يجوز؟
يعني تعني تخرج في سبيل، تترك بيتها ايام يعني ولا؟
ايوه 3 ايام 4 ايام مع زوجها. مع زوجها. وهل يجوز للزوج ان هو يغيب 40 يوم عن بيته في سبيل الله برضو؟ العبادة في البيت للست أحسن يعني، أنا أعرف أن الصلاة في البيت للست أحسن من الجامع لو وراها أولاد.
عموما أفصل لك القول. حاضر.
طيب سؤال تاني يا شيخ لو سمحت. أنا ساعات ببقى عايزة أسمع برنامج ديني أو أي حاجة شيخ معين بسمعه، وأختلف أنا وزوجي على يعني، هو عايز أي حاجة تانية يسمعها وأختلف أنا وهو، هل كده بعصيه أو كده؟ أو هو ساعات بيسيب المكان ويمشي، هل كده بعصيه مثلا أو كده؟
يعني يترك لك المكان
بزعل. فانا ما بقدرش انام الليل مثلا او كده, او يفوت على نهار, او وانا حاسه ان هو زعلان ضميري بيتعبني يعني, واروح اصالحه. لكن هل ده لو حصل يعني
طيب.
بيبقى يعني بعصيه مثلا؟
طيب حاضر, تسمعي الجواب ان شاء الله. سأجيب ان شاء الله تبارك وتعالى على ما جاءني الان من اسئله, وايضا نحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم وكذلك الرسائل التي تأتي عبر الرسائل القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني سأواصل الحديث في الموضوع الذي بدأت الكلام عنه, ألا هو مسألة العبادات وأنها توقيفية. وأود أن أقول لإخواني, طالما أننا قد اتفقنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الأمة كل ما تحتاج إليه, فيجب علينا إذن إذا أردنا أن نقوم بعبادة من العبادات أن نرجع إلى أقوال أو أفعال أو تقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لأن الحق لا يخرج عن ذلك. وإذا أتينا بشيء جديد فمعنى هذا أننا نكون نستدرك بذلك الإتيان الجديد كأننا نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا, أو كأن الذي يفعل هذا الفعل يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فاته هذا الأمر وفيه خير عميم. والحق والخير كل الخير أن يلتزم العبد بما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم, أن يتبع منهجه وأن يقتفي سنته وأثره صلى الله عليه وآله وسلم, لأن الله عز وجل أمرنا في كتابه بذلك وحذرنا من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته أيضا من مخالفته, وبين عليه الصلاة والسلام أن من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى بشيء جديد, يعني أدخل أمرا لم يأتي به عليه الصلاة والسلام, فعمله مردود عليه. فلما يتعب الإنسان نفسه, لما يكلف العبد نفسه أمورا لم يشرعها الله ولم يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعود فأقول العبادات في الإسلام توقيفية, ومعنى توقيفية أنها مقصورة على الوحي, موقوفة على الوحي الرباني الذي جاءنا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم هذه الفقرة بقول الحق تبارك وتعالى, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك الأخت أم منير من الأردن تسأل عن المرأة الحائض, هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ في الحقيقة أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة, وكثير من أهل العلم في الحقيقة ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم, وقد استدلوا في الحقيقة على هذا القول الذي ذهبوا إليه بأدلة, إلا أن هذه الأدلة تدور على أمرين, إما أن تكون غير صريحة في التحريم أو النهي, أو أن الأحاديث التي جاء الأمر فيها صراحة بنهي الحائض عن القرآن الكريم هي من الأحاديث الضعيفة التي لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي, نحن نحتاج إلى آية قرآنية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة الحائض بناء على ذلك أن تقرأ القرآن الكريم لعدم وجود الدليل الصريح أو الصحيح الذي يمنعها من قراءتها للقرآن الكريم, ولعل هذا يكون راجحا. غاية الأمر أنها لا تمس المصحف باتفاق, يعني المرأة الحائض لا تمس المصحف وإنما تقرأ من حفظها. أما سؤالها الآخر عن الإفرازات التي تخرج من المرأة فهي لا شك تنقض الوضوء, ويجب أن يتطهر المحل منها وأن يغسل المكان الذي أصابته إن أصيب بشيء من ذلك. الأخت هبة من القاهرة تسأل عن حكم رجل أخذ قرضا من البنك من 10 سنوات واشترى مصنعا ثم بعد 10 يعني باع المصنع, وتسأل كان أخذ قرضا ربويا وبالتالي اشترى المصنع بهذا القرض, ولما جاءوا يبيعوا المصنع لم يعمل كما أفادت, بيع المصنع بمبلغ زائد على أصل المال الذي اشتروا به المصنع. فما حكم هذه الزيادة؟ الحقيقة أنا سألتها المصنع بيع بالأرض التي هو عليها أم لا؟ قالت نعم بيع بالأرض التي هو عليها. سألتها أيضا هل الأرض كانت ملكا لهذا الرجل الذي تملك المصنع وأقام على المصنع على هذه الأرض؟ فأفادت بأن الأرض كانت ملكا له ولم يقترض مالها. وبالتالي فأرى والله تبارك وتعالى أعلم أن تكون هناك نسبة تقديرية للأرض ثم بعد ذلك للمصنع. فيعني النسبة التقديرية للأرض تؤخذ بأكملها، نسبة تقديرية للأرض بسعرها الحالي تؤخذ بأكملها، والمصنع يقوم التكلفة التقريبية أيضا إن كان موجودا ماذا كان ورأس المال وما زاد عن ذلك. أرى بأنه يوضع في المنافع العامة براءة للذمة، ويعني حتى يعني يدع الإنسان الأمر الذي يمكن أن يدخل عليه شيئا من الحرام. التخلص والورع في هذا الأمر أمر نافع ومفيد، وأستدل عليه بالحديث الصحيح الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا أخلص من ذلك إلى أن الزيادة لا ترد بإطلاق، وإنما يجب أن احنا نحسب قيمة الأرض وثمن هذه الأرض، والأرض قد اشتراها المشتري المالك الذي يبيع المصنع الآن قد اشتراها بمال صحيح كما أفادت السائلة، فيأخذ هذا المال ويستفيد منه. أما الكم الذي زاد على المصنع ذاته لو تخلصوا منه في منافع عامة يكون هذا أولى وأقرب للتقوى إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم ملك من القاهرة تقول بأنها قد أجرت شقة مفروشة لمدة شهر، وحصل في هذه الشقة إتلافات خاصة في البنيو كما ذكرت، والرجل لم يأخذ شيئا من التأمين، أعطوه 1000 جنيه وأعطاهم التأمين لأنهم مكثوا فترة طويلة، ثم بعدما انصرفوا اتصل صاحب الشقة وسألهم أو طلب منهم أن يقوموا بشراء بنيو كامل سعره أو قيمته 2000 جنيه. الحقيقة أنا سألتها واستفسرت بعض الاستفسارات، هل الشقة مستعملة من قبل ولا أنتم يعني كنتم أول الساكنين لها؟ فأفادت بأني سابقة وأن أناس كانوا يسكنوها شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل، والوارد عليها كثير. وبالتالي هي اعترفت جزاها الله تبارك وتعالى خيرا بأنه حصل لون من ألوان الإتلاف منهم هم في الشقة، وسؤالي لها عن المستخدمين من قبل لأن هذا الإتلاف أيضا قد يراعى فيه أو يلاحظ فيه الاستخدام السابق، وأن الاستخدام السابق أيضا قد يكون له أثر في ذلك. وقد سألتها أيضا هل الإتلاف الذي حصل والعهدة على ما ذكرت يمكن إصلاحه فحسب أم لا؟ فأفادت بأنه يمكن إصلاحه، يعني أنه أمر يسير. وبالتالي أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن يتوصلوا إلى إصلاح ما أفسدوه فحسب من خلال أهل الخبرة أو أهل الفن في هذا المجال، يعني يستشار رجل مهني تكون هذه مهنته ويؤتى به ويقدر إصلاح ما أتلفه أو ما أتلفوه هؤلاء السكان ويقوم بإصلاحه، وهم الذين يقومون بدفع ذلك، ولا يلزمهم بعد هذا فيما أراه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن يدفعوا هذا المبلغ الكبير من أجل أنهم أقاموا شهرا في الشقة ويشتروا بنيو جديد لأمر يمكن أن يعني يتم إصلاحه بسهولة والله أعلم. الأخ محمود من كفر الشيخ يسأل عن أخته منتقبة ومتزوجة ويقول بأن الحواجب طويلة ويسأل هل تقصها أم لا. الحقيقة كانت عندي بعض الاستفسارات ولكن قطع الخط بيني وبينه، ولذلك أقول في جواب عام بأن الطول أمر نسبي، طول الحواجب أو طول الشعر عموما أمر نسبي، وبالتالي إن كان الشعر طويلا ومقبولا يعني لا يخرج صاحبه إلى أمر دنيم أو إلى تشويه واضح ظاهر، فإن كان كذلك فلا يزال شيء بالكلية اقتداء أو امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كان الشعر طويلا ومنفرا ويقبح المكان الذي هو فيه خاصة الوجه فلا حرج في أن يزاد بالمقص، وهذا قول أهل العلم على كل حال فيما وقفت عليه. ولكن المسألة دقيقة، لا أود أن ينقل أحد عني أنني أقول بإزالة شيء زائد، ولكني أحدد كلامي وأقول بأن الطول نسبيا، طول الشعر في المرأة وفي الرجال عموما إن كان هناك أماكن يقبح وجوه الشعر وجود الشعر فيها هذه مسألة نسبية. إن كان طويلا يؤثر في الهيئة وفي شكل الإنسان ومظهره وينفر منه فهذا يزال ولا شيء فيه، يزاد فقط يزال الجزء الزائد، يعني لا يؤخذ من أصله بالكلية، إنما الشيء الزائد على الطبيعة أو على الأمر الطبيعي في سائر الناس. أما إن كان لا يشوه ولو كان حتى طويل طولا نسبيا كما أشرت فيبقى على ما هو عليه ولا يزال شيء منه. الأخت أم يوسف من القاهرة تسأل عن زكاة الذهب وتقول بأن عندها 92 جرام ذهب 21 وتريد أن تعرف ماذا يكون عليها فيه من الزكاة، وهل تخرج الزكاة في شهر رمضان أو في غيره، وتقول أيضا بأن عندها 12 جرام ذهب عيار 18 وزوجها لديه 10,000 جنيه، فهل يضم هذا إلى ذاك أم لا؟ الحقيقة أبدأ بالحديث أولا عن مسألة الذهب. الذهب هذا إن كان معدا للاستعمال، يعني المرأة لا تتاجر فيه ولم تشتريه لكي إن ارتفع سعر الذهب تبيعه، وإنما اتخذت هذا الذهب للتزين والتحلي به، تتحلى به وتتزين بهذا الذهب. حقيقة 92 جرام عيار 21 من الذهب بنضم إليها 12 جرام من عيار 18، وبالتالي لأن هذه الأجناس يضم بعضها إلى بعض ولن تؤثر كثيرا في قدر النصاب. حصي عيار 18 يدخل فيه جزء من النحاس، فاحنا بنعتبره مثلا 11 جرام أو شيء من هذا القبيل يضاف إلى 92 جرام هؤلاء من ذهب 21. وبالتالي إن أرادت أن تحتاط لدينها ولنفسها وأن تخرج زكاة ما لديها من ذهب، طيب نتلقاه. السلام عليكم. الأخت أم محمد من أكتوبر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
إحنا بعد إذنك يعني في جبنا سيارة جديدة
ونفس
أثروا علينا إن إحنا يعني نفدي عنها بخروف أو حاجة يعني ذبيحة نذبحها.
نعم.
وناس تانية قالوا إن هو دوت مش من السنة، فرأي حضرتك إيه؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت إمام من القاهرة، السلام عليكم.
أيوة إمام من القاهرة.
أهلا وسهلا، تفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي جاي لواحد جارنا، حضرتك هي منتقبة، هو عايزة تخلع النقاب في فترة الخطوبة عشان بقول لها أول ما بتغطي وشك أنا بنساكي، هو لسه ما غطتوش كان جاي في التعارف.
الخاطب.
فهو حضرتك إنسان طاقي جدا، يعني كان جاي لواحد ملتحي بهدلنا.
لا.
وإحنا عايزين واحد طاقي فصريح ما بيكذبش كل الصفات الحلوة فيه. صح يعني جارنا وأخوها عارفها وسائل عليه كل المنطقة.
نعم.
فالوقت هو بقول لها يعني الحال الوحيد بس اشوف مش عايز اكتر من كده، غطي البسي جواندي البسي شراب اعملي كل حاجه بس اشوف وجهك. فحضرتك البنت هو شخصيته محترمه جدا ومش عايزه اتفرج فيه.
نعم.
لكن مش عايزه برضه تعمل حاجه تغضب ربنا، لكن بتعيط اللي هو ما لقيش التزامه في اللي هم ملتحيين وبيعملوا انهم ملتزمين.
طيب ان شاء الله انا ساجيبك
ربنا
سأجيبك إن شاء الله وتسمعين الجواب، ويا ليته أيضا يستمع إلى جوابي إن كان يستمع إلي الآن أو في إعادة هذا البرنامج في صباح يوم الخميس. ولكني أود أن أسأل الآن، هل هو خطب البنت أم لا؟ طيب أم محمد من القليوبية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
أنا كان يعني لي مرات عند في بيت ابويا يعني.
نعم.
كان لي عند اخويا، والمهم ان احنا ايه خلصنا البيت دوت مثلا لي حق فيه.
نعم.
وجه اخويا يبيع البيت، فزوجي كان موجود لسه، فاشترينا يعني كملنا على فلوسنا اللي هي كانت مراتنا انا واختي، وخدنا البيت. فجوزي دفع 1000 واختي دفعت 1000.
نعم.
طبعا ال 1000 دي كان من مع جوزي. فجي بعد زوجي ما توفى برضو ايه اختي بعت لي فديتها ايه كان بالنص بقى انا النص وهي النص.
نعم.
البيت ده فديتها نص ايه حق البيت يعني. ماشي.
نعم
معايا
معاك.
المهم بقى دلوقتي إيه طبعا حق نص البيت دول ان انا كنت دفعها طبعا من ايه من مالي ومال عيالي يعني.
نعم.
طبعا انا اللي طلع لي من زوجي بعد ما توفى حطيته يعني في المعيشه وما بارك الله فيما رزق ما فدلوقتي البيت ده يبقى مثلا من حقي ولا يبقى بقى بتاع الورثه ولادي اللي هم ولادي.
حاضر.
يعني يعني انا جت في دماغي كده طبعا هم ولادي كويسين وعندهم ايمان بالله ويعني بيقولوش حاجه والبيت ده بتاعك وانا بحث دلوقتي ب 25000.
اه
فهل ده يعني من حقي ولا من حق ولادي على ان انا كان حقي فيه 3000
انما زوجك اللي دافع الاصل المبلغ الاول.
لا هو ايه يعني انا كان اخويا بيبيعه فراح جوزي قال لا احنا هناخد البيت دون
وزوجك دفع المال.
ها
وزوجك دفع المال.
اه يعني ايه حق اختي.
طيب
وحقي واختي بقى يا
طيب.
كانوا عايزين 2000 جنيه عشان يخلص البيت لينا.
طيب طيب
هو دفع 1000 واختي 1000
ولكن مفيش حد له حق في البيت الان بعدكما.
لا
انتوا خلصتوا كل
الجو كل الاخر بعد بيجي كام سنه اختي حابه تبيع نايبها حقها يعني في البيت.
اه
اشتريته انا برضو بس جوزي كان اتوفى بقى.
نعم نعم انت خلصتوا يعني الحقوق.
اه
طيب خلاص
ماشي.
طيب حاضر
جزاك الله خير.
ام الام الجيزه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
زوجي شغال في التلفزيون امن.
نعم.
زوجي شغال في التلفزيون في الامن.
نعم.
وابني شغال في اللي هو الفني اللي هو بيركب الطباق ويصلح الاجهزه.
نعم.
فاي مشكله تحصل في البيت بيعلقوا بيقولوا ان دخل الفلوس دي حرام.
اه
وبعدين انا كنت بتعالج الاول في التلفزيون يعني بتعالج عندهم في العنايه.
نعم.
فمن ساعه ما لبست النقاب قالوا لي لو دخلتي هناك لو عملتي تحاليل او اشعاعات او حاجه لازم ترفعي النقاب فانا رفضت.
نعم.
دلوقتي التحاليل بتخش تتعمل بس باسم جوزي مش باسم انا.
اه
كده بقى فيها حرمانيه. وعايز اعرف معلش دخل جوزي وابني يعني مال مختلط او مال حرام عشان اي مشكله بتحصل بنعلقها كده.
طيب حاضر
تحضر يا شيخ. ربنا يصلح لك الحين.
الأخت أم أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
في معايا سؤالين، سؤال ديني وسؤال دنيوي.
اتفضلي.
بالنسبة للسؤال الديني إن شاء الله، إن شاء الله إحنا داخلين على شعبان إن شاء الله بإذن
لا.
الله ترفع فيه الأعمال إلى الله.
لا.
فعايزة أعرف يعني إيه الأعمال اللي أنا يعني مثلا أكيد طبعا كلنا خطائين طبعا فعايزة أعرف أكفر عن خطيئاتي إزاي أو ذنوبي أو الأعمال ترفع إلى الله صالحة إزاي يعني إن شاء الله بإذن الله يعني. ايه الاعمال اللي عاملها او ايه اللي يعني ايه اللي انا اعمله بحيث ان يا ربنا يتقبل يا رب كل الخير ان شاء الله ويمحو عن سيئاتي. السؤال الثاني انا في اخت مطلقه فهو العده بتنقضي بعد يعني ميعاد المأذون ولا الثلاث قروء اللي هي الدورات.
طيب حاضر
شكرا.
يعني هي طلقت عند المأذون بعد الطلاق الرسمي بعد الطلاق من زوجها ولا تأخرت؟
لا هو راح عند المأذون واتطلقوا عادي بقسيم الطلاق.
طيب
والقسيمة الطلاق طلعت فمعاد مثلا المأذون راح عند المأذون مثلا من مثلا 10 سنين.
خلاص خلاص
شكرا. ماشي السلام عليكم.
الأخ عبد الله من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك
شيخ؟ تفضل.
الله يا شيخ ودي اسالك سؤال بس كنت في مشاجره مع زوجتي وكده انا مصري يعني اولا.
انت في مصر من مصر يعني؟
اه من مصر بس انا بشتغل في الاردن يعني.
طيب اتفضل.
فكنت في مشاجره مع زوجتي وكده كبيره يعني شويه يعني وفي لحظه غضب يعني قلت لها انت طالق بالثلاثه.
اه
ماشي.
نعم.
ثم بعد كده يعني تراضينا بعد كده يعني وسالت بعض المشايخ قال لي اتحسبت عليك طلقه واحده.
اه
قال لي اتحسبت عليك طلقه واحده وليس عليك كفاره في ذلك يعني.
نعم.
وطبعا يعني قال لي مارس حياتك الزوجيه عادي يعني.
نعم.
فانا عايز اطمن يعني واطمن في هذه المساله هل علي كفاره او هل هي طلقت او فتفيدني يعني.
الان انت بعد ما قلت لها انت طالق ثلاثا.
أيوة.
تعيش معها الان؟
ايوه انا عايش.
طيب.
معها الان.
طيب خلاص حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي
الله يوفقك. أرجع فالسؤال الذي كان معي من الأخت أم يوسف التي تسأل عن زكاة الذهب، فأقول الذهب المعد للاستعمال والزينة والحلي، هذا الذهب اختلف فيه أهل العلم على قولين، البعض يرى بوجوب إخراج الزكاة فيه واستدلوا على ذلك بأدلة، وفريق آخر من أهل العلم يرى بعدم وجوب الزكاة فيه واستدلوا أيضا في الحقيقة أيضا بأدلة قوية، والأدلة التي ساقها هؤلاء وهؤلاء تكاد تكون متكافئة يعني متقاربة في القوة، وبالتالي إن ويرجح كثير من أهل العلم في هذا الزمان أنه لا زكاة في الحلي من الذهب، فإن لم تزكي المرأة زكاة حليها فبناء على ذلك أو على رأي من يرى من أهل العلم أنه لا زكاة فيه لا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن أرادت المرأة أن تبرئ ذمتها وأن تحتاط لدينها فلا حرج أبدا عليها إذن إن كانت قادرة ولديها يعني سعة من المال أن تزكي عن هذا الذهب. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى كلاما حول ذلك في كتابه أضواء البيان، وذلك عند شرحه لقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، تعرض لهذه المسألة وأفاد بما ذكرت بأن الأدلة يعني متكافئة، وقال بأن الإخراج فيه براءة للذمة، وأنا أقول حقا الإخراج فيه براءة للذمة خاصة لمن كان لديه سعة من المال. حقيقة من لديه ذهب مثلا، أرجع لبقية سؤالها، من لديه ذهب ورأى أنه لا يخرج عنه زكاة، نرجع إلى المال الذي عنده، نرجع إلى المال الذي عنده، فيتقول زوجها بأنه عنده 10,000 جنيه تقريبا، فننظر في هذا المال إن بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة فيه، إن بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة فيه. وبقية سؤالها تسأل هل نخرج في رمضان أو في غير شهر رمضان؟ أقول في مثل هذه الحالات على الإنسان إن كان لديه مال أن يعرف متى وصل المال عنده وأصبح نصابا، لأن لابد أن لإخراج الزكاة لابد من توفر شرطين، شرط الأول أن يحول الحول على ذاك المال يعني أن يمر عليه سنة، الأمر الثاني أن يبلغ النصاب، فينظر صاحب المال متى وجد عنده النصاب وبداية هذا النصاب عنده، إن كان مثلا في شهر محرم اعتبر هو نصابه من أول شهر محرم، فإذا مر عام على هذا المال أخرج 2.5% زكاة هذا المال، وإن وجد المال عنده في شهر الربيع أخرج في شهر الربيع، وإن وجد في جماد أخرج في جماد، وإن وجد في رمضان أخرج في رمضان. ولكني فهمت من سؤالها لما ذكرت رمضان مثلا أو تذكر رجب أو غير ذلك، أقول بعض الناس يتحرون إخراج الزكاة في رمضان، وأقول ربما لا يكون الحول قد حال، وبالتالي الأولى والأحوط أن ينتظر الإنسان أو أن يحسب الإنسان الحول الذي يجب أن يخرج الزكاة فيه وتجب عليه إخراج الزكاة فيه. لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة أيضا للفقير، فيه مصلحة للفقير، وهو أيضا أرفق بحال صاحب المال، فإذا أخرجت المال قبل أن يأتي عليه الحول قد يصاب هذا المال بجائحة مثلا، وإن أخرجته في رمضان وأخرج غيرك أيضا في رمضان إذن يكثر إخراج المال في رمضان ويبقى الناس في غير شهر رمضان بحاجة ماسة إلى شيء من المال ولا يجد أحد منهم من يتبرع له بشيء من المال، وبالتالي الإنسان يتحرى الوقت الذي وجد فيه النصاب عنده ثم بعد ذلك يحسب مرور عام ويخرج بعد ذلك زكاة ماله. الأخت أم عبد الرحمن من الجيزة كأنها يعني عندها يعني موقف يؤرقها أو شيء من هذا القبيل، تسأل بدأت تقول العبادة في المنزل أفضل ومن عبادة المرأة في المنزل أفضل لها من خارج المنزل، وتقول هل تخرج المرأة في سبيل الله أياما مع زوجها وتترك بيتها والبيت بحاجة إليها، وهل يجوز للزوج أن يخرج 40 يوما؟ الحقيقة دي مسائل نعيشها كثيرا وفي مجتمعاتنا الإسلامية. الأخت أم محمد كما تفضلت والأخت أم عبد الرحمن كما تفضلت وذكرت، المرأة عبادتها في بيتها خير لها من عبادتها في مسجد قومها، فضلا عن أن تخرج خارج مسجد قومها. ولكن احنا مش عايزين طبعا يعني نستغل هذه المسائل في العبادة ونقول لا المرأة لا تخرج للعبادة مثلا للمسجد، ولكنها تخرج للعمل هنا وهناك، وقد تزاحم الرجال هنا وهناك وتذهب كما تشاء هنا وهناك. فإن كانت تخرج فإذا كان الإيمان عندها يقوى بوجودها في المسجد فلتذهب إلى المسجد، وإن كانت تجد من النشاط شيئا كثيرا أكثر من وجودها في البيت فليكن المسجد في هذه الحالة. وذهاب النساء إلى المساجد أمر مشروع أباحه وأجازه الإسلام ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا أرى للمرأة بحال أن تخرج كما ذكرت هي أياما في سبيل الله تبارك وتعالى تاركة بيتها، لأن هذا الترك له آثاره طبعا السلبية الكثيرة والمتعددة، وفيه تعريض بهذه المرأة للفتن وغير ذلك حينما تنام في غير بيتها، وقد يقع عليها شيء من المشقة والجهد، ولم يكلفها رب العباد بذلك، وليس لنا أثر في هذا يمكن أن نعتد به. كذلك خروج الرجل أياما بعينها محددة، حقيقة تحديد هذه الأيام الدعوة إلى الله عز وجل أمر مطلوب، الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى لنشر الإسلام والدعوة إليه أمر مشروع، ولكن التنظيم الذي يعني ينظم فيه أن أخرج أياما محددة في كل شهر أو أن أخرج أياما محددة في العام أو كذلك أشهرا معلومة في العمر، هذا التحديد ليس عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعني بذلك أننا يعني لا نخرج دعاة إلى الله عز وجل، ولكن الدعوة إلى الله هي حياة أهل العلم وطلبة العلم، والمسلم بصورة عامة يجب أن يكون داعيا إلى الإسلام في أي موطن كان، ولا حرج من أن تقوم طائفة من طوائف الأمة الإسلامية تنتقل من بلد إلى آخر ومن قطر إلى آخر ومن محافظة إلى محافظة أخرى تدعو إلى الله عز وجل، ولكن لا يكون هذا الأمر موقوفا على تنظيم معين يجب أن يسلكه هؤلاء الناس، ولكن لا حرج في ترتيب العمل والموضوعات التي تطرح وغير ذلك. فلا نلزم أبدا رجل يخرج أياما لا بد منها محددة كي يدعو إلى الله تبارك وتعالى هنا أو هناك، وإن كانت الدعوة لازمة وواجبة خاصة على أهل العلم. وهمسة في أذن الرجال الذين يخرجون وقد يؤثر ذلك على المرأة في بيتها وعلى الأولاد في بيت هذا الرجل، فإن كانت هناك آثار سلبية أيضا لخروج من يخرج فبقاؤه ربما في البيت مع الدعوة في جهات أخرى أو في مجالات أخرى ربما يكون هذا الأمر نافعا أيضا، فالدعوة لا تقتصر عن أن أذهب إلى بلد معين أو أن أنتقل من بلدي إلى بلد آخر، ولكن وأنا سائر إلى المسجد أدعو إلى الله عز وجل، في وسط أسرتي أدعو إلى الله تبارك وتعالى، في مكان عملي أدعو إلى الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وأود أيضا أن أخفف لهجة المخالف على هذا أو ذاك، يعني ننصح بالمعروف ونطلب بلون من ألوان الرفق، وإن كان لي توجيه فتوجيهي هو الاعتناء بالاعتقاد الصحيح والعبادة المشروعة التي بعث بها صلى الله عليه وآله وسلم. إن خير ما يجب أن يتعلمه الدعاء وأن يعلموه الدعاء هو الاعتقاد الصحيح وما يعرف بالأحكام الشرعية والأخلاق النبوية التي بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تسأل أيضا هذه الأخت أم عبد الرحمن بتقول أختلف أنا وزوجي في سماع بعض البرامج، وبالتالي هو يتأثر لأنها تصر على أن تسمع برنامجا بعينه هو لا يريده، وبالتالي يخرج ويترك البيت، وتسأل هل تكون آثمة وهي تكون متأثرة لفعله ذلك. في الحقيقة أنا أقول يجب من التفاهم في مثل هذه المسائل بين الزوجين. ويعني عندما أقول أرجح جانب الرجل ليس وقوفا إلى جوار جنس الرجال لأنني مثلا منهم، ولكني أقول الرجل أيضا له كلمة في البيت، الرجل هو المسؤول عن هذا البيت. فطالما أن البرنامج الذي يود أن يشاهده ويراه ليس فيه شيئا من المنكرات أو حتى من المكروهات، فيجب أن ينصاع أهل البيت ويستجيبوا لرغبة الزوج، لأنه هو أدرك احتكاكه بالمجتمع أوسع. قد يكون البرنامج الذي يشاهده يعينه في دعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو في فهم قضية معينة قد سئل عنها، أو حتى في مسألة علمية تتعلق بالأعمال مثلا الدنيوية أو الإدارية أو المهنية، ففائدته أو استفادته أمر ضروري في هذا الجانب. وعلى المرأة أن تتفرغ إن أرادت عند عدم وجود الزوج في البيت، لأن الرجل مهمته أن يقوم بتأمين المعاش للأولاد وللزوجة، فيخرج كثيرا خارج البيت، فإذا خرج للمرأة عندئذ أن تشاهد ما تحب أن تشاهده. لا أرى للمرأة بحال أن تغضب زوجها في مثل هذا الأمر، عليها أن ترضخ لما يراه هو، ويعني هذا توجيه للزوج وللزوجة. الأخت أم محمد من أكتوبر تقول اشترينا سيارة جديدة، وقد أشار عليها بعض الناس أن تذبح ذبيحة، تسأل مرة الحقيقة أيضا الذبيحة للسيارة أو غير ذلك هذا أمر غير مشروع، أمر غير مشروع. ولكن بإطلاق أقول هكذا بإطلاق، إذا من الله عز وجل عليك يا عبد الله بنعمة فاشكر الله عز وجل عليها، لا حرج أن الإنسان مثلا يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة جدت له، إما أن يذبح، إما أن يصوم مثلا، إما أن يتصدق بشيء من المال، فهذا هو المشروع. إنما أشتري بيت جديد فأذبح على عتبته مثلا ذبيحة، أو أشتري سيارة فآتي مثلا أيضا بذبيحة وأقف بها أمام السيارة وأذبحها كأنها يعني تفك ما يمكن أن يحدث بهذه السيارة أو غير ذلك، فهذه مسائل كلها ليس عليها أثر صحيح، ولا يعني يلزم الإنسان أن يقوم بعمل شيء من ذلك أصلا. وقلت وكررت قبل ذلك على أن الهدي كل الهدي، وأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت إمام من القاهرة تسأل عن الخاطب الذي يطلب من خطيبته أن تخلع النقاب، وذكرت فيه خصالا الحقيقة جميلة طيبة، وأنه رجل صالح، وأنهم يعرفونه شاب صالح، وأنه معروف لديهم، وقد اختاروه عن غيره. ولكني وهي تسمعني الآن إن شاء الله تبارك وتعالى أخذ عليها وأوجهها وأوجه المستمعين، لا نود أن احنا ننتقد بعضا من الناس هكذا على الملأ، فلو تقدم إليها إنسان بهيئة معينة أو بصفة معينة ولم يناسب أو كان على أخلاق غير مرضية لدينا، فعلينا ألا نشهر به ولا ألا نتحدث عنه. فالإنسان مهما كان مستقيما على الطاعة قد تزل قدمه، وليس معنى أن تزل قدم إنسان وهو مستقيم أن نتحدث عنه أو أن نسيء الظن به، أو أن نسيء الظن بمن على شاكلته أو من هم على هيئته أو من يسيرون معه. وقد طلبت من الأخت إيمان أن تستمع إلي وأن تسمع الخاطب ما أقول. الخاطب بهذه الخصال يعني نحبه في الله تبارك وتعالى، وأقول له من السنة ومن الهدي لك أن ترى المخطوبة، هذا أمر مشروع حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به لدوام العشرة بين الرجل وبين المرأة. وإذا وقعت الرؤية وتم مشاهدة الخاطب لمخطوبته ووقعت في قلبه، ففي مثل هذه الحالة لا يحتاج الأمر بعد ذلك أن ينظر إليها. وأنا أقول له خطيبتك الآن طالما أنك أحببتها وترغب في الزواج منها احرص عليها غاية الحرص، هي تتمسك بأمر حتى لو كنت أنت تراه فضيلة لأنك تطلب منها خلع النقاب، معنى هذا أنك لا تراه واجبا ولكني على ما أنت عليه أو ما سمعت عنك من خلق على الأقل أنك توافقني أنه فضيلة من الفضائل التي ندعو إليها خاصة في هذه الأزمان الغابرة التي تغيرت فيها قلوب ونفوس العباد. فإن كانت هي على هذا الفضل فلما تحرمها من هذا الفضل؟ هي إن صانت نفسها فإنما تصون نفسها لك أنت، لك أنت أيها الخاطب، فعليك أن يعني تعتز بذلك وأن تسعى أنت في أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لا أن يعني تأخذ أنت لون من ألوان التلذذ كده اليسير في أنها تكشف وجهها لكي تراها. اجعلها درة مصونة لا يراها غيرك، واحرص عليها طالما أنها بهذا الخلق الكريم، وشجعها عليه، واسأل الله عز وجل التوفيق لك في حياتك الزوجية، هذا هو الخير لك، لأنها عندما تكون منتقبة وأنت تأمرها وأنت خاطب ليس لك حق عندها، تأمرها بخلع هذا النقاب وربما لا تستمر في خطبتك، فهذا في الحقيقة أمر ليس من حقك ولا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل تأثم بطلبك منها هذا الأمر. احرص على هذه الفتاة طالما أنها صالحة وشجعها على ما هي فيه، وأمور يعني نجمع نحن شملنا بذلك، يعني يبقى الخاطب مع مخطوبتي ونحقق الأمر الشرعي الذي نرتفع به ونسمو به في المجتمعات التي نعيش فيها، ونطلب بذلك رضا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت أم محمد من القليوبية اللي سألت عن ميراث البيت الذي هي أو صار ملكا لها الآن، وقد ذكرت أن هذا البيت كان لورثة لها ولأخيها ولأختها ولأختها، وبعدين هي واختها خلصوا أخوهم يعني تخارجوا من هذا البيت بأن أعطوه حقه ونصيبه، وكان هذا من مال زوجها، ثم بعد ذلك هي خلصت أختها وأصبح البيت كاملا لها، وتسأل هل أصبح البيت مالي كله أم لا. الحقيقة الزوج رحمة الله تبارك وتعالى عليه الذي دفع جزءا من المال أو قسطا من المال له حق أيضا في هذا البيت، وأعني بالحق الذي له في البيت يعني لورثته، والزوجة أيضا لها منه نصيب، ولا شك أن هذا في الأصل ميراث هذه المرأة لأنها تقول ميراثها هي وأخواتها، ولكن زوجها عندما أراد أن يخلص أخوها أعطاها أو أعطى لأخيها جزءا من ماله هو. وأرى والله تبارك وتعالى أعلم خروجا من هذا الأمر، الأمر البيت الآن أصبح لديك فأنتم قسموه، وأنت تمتلكيه، اعتبري أنه ملك لك الآن، قسموه الآن ميراث أو قسمة شرعية، وتراضوا على هذا الأمر، يعني تراضوا على هذا الأمر، يعني الزوج الذي دفع 1000 جنيه وهنحتاج نحن نقيم قيمة 1000 جنيه من هذا البيت وحظه منه ماذا، وبالتالي نوزع هذه التركة على الأولاد، أنت لك نصيب في ذلك، أنت لك الثمن لأن عندك أولاد، وأولاده بعد ذلك الذكور والإناث لكل واحد منهم أيضا نصيبه الشرعي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي إن تراضيتم فالبيت الآن يقسم قسمة شرعية على الورثة الموجودين، وسيؤول إليهم على كل حال ويتراضوا على هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم أحمد من القاهرة لها سؤالان. السؤال الأول تقول يعني أريد أن أعرف ماذا أفعل في شهر شعبان لأن الأعمال الصالحة ترفع في هذا الشهر. أود أن أصحح مفهوما عند بعض الناس وأقول الأعمال الصالحة ترفع إلى رب العباد سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. قال الله عز وجل في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أن هناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل وبالنهار، وأن الملائكة تصعد إلى ربها تبارك وتعالى في الفجر وفي العصر، ويعني نصبح مع بعض من الملائكة ونمسي ونبيت مع بعض آخر من الملائكة، ويصعدون إلى الله عز وجل، ورب العباد يسألهم وهو أعلم بما يكون عن عباده، سبحانه وتعالى جل في علاه. المهم أن الأعمال لا تخفى على الله تبارك وتعالى، وهناك أيام فاضلة ترفع فيها الأعمال لله عز وجل بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كيومي الاثنين والخميس. أما رفع الأعمال في أو قولنا بأن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان فحسب، أو أن لذلك مزية على غيره من الشهور، فهذا أيضا أمر لا دليل عليه. ولكني أود أن أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يصوم في شهر شعبان أكثر من غيره من الشهور كرجب مثلا. اليوم عكسوا الناس القضية، أصبحوا يصوموا في شهر رجب أكثر مما يصومون في شعبان، بل ربما يغفلون تماما، يعني لا يصومون تماما في شهر شعبان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شهر شعبان، ولما سئل عن ذلك قال بأن هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. ولذلك بعض أهل العلم يستحب أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل بالعبادة عند غفلة الناس، لما الناس يقعون في غفلة ويتركون العبادات، فهنا يستحب للعبد أن هو يلجأ إلى ربه ومولاه، وأن يذكر الله تبارك وتعالى حتى لا يكون مع هؤلاء الغافلين. أما شهر شعبان بعينه وأن الأعمال ترفع فيه، فهذا ليس فيه دليل على ذلك. وما يعرف بالدعاء المشهور عند بعض الناس لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعني بالدعاء اللي هو دعاء ليلة النصف من شعبان. تسأل كيف ترفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل؟ رب العباد سبحانه وتعالى كما ذكرت بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الخبير، يعني يعرف دقائق الأمور، ولا يخفى على رب العباد سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وبالتالي الأعمال الصالحة كما ورد الخبر بذلك في القرآن الكريم ترفع إلى رب العباد سبحانه وتعالى، ترفع إليه مباشرة، الملائكة ترفع إليه أعمالا، رب العباد سبحانه وتعالى فوق كل ذلك مطلع على أعمال العباد. ولكن على العبد أن يلاحظ في أعماله الصالحة، أن يلاحظ العبد أمرين مهمين للغاية. الأمر الأول الإخلاص في العبادة، العبادة تحتاج إلى إخلاص، يعني توجه يا عبد الله بجميع أعمالك إلى الله عز وجل، لا تطلب بها رياء ولا سمعة ولا وجاهة، ولا تنظر إلى غير الله أبدا، لأن غير الله والله ليس عنده جزاء، ولن يمنحك شيئا ولن يعطيك شيئا، فما عليك إلا أن تقصد بكل أعمالك وجه ربك سبحانه وتعالى ومولاك، توجه إلى الله بالعمل. الأمر الثاني عشان ترفع الأعمال ولا ترد بعد الإخلاص، أن تكون هذه الأعمال موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمل الذي على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرد به في وجه صاحبه. من عمل عملا، في حديث مسلم حديث أم المؤمنين عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. وتعجبني كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول فيها: جماع الدين أصلان، انتبهوا معي، جماع الدين أصلان، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن يعبد بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كلمات قليلة ولكنها تحمل معاني عظيمة. جماع الدين أصلان، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، فلا تتوجه بأي عمل لغير الله تبارك وتعالى مهما كان ولو كان يسيرا، لا تتوجه بدعاء أو نذر أو ذبح أو صلاة أو ركوع أو سجود أو إنابة أو خشية أو خوف أو رجاء أو غير ذلك إلى غير الله. الأمر الثاني أن تكون في كل هذه العبادات متابعا وموافقا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الأمر كذلك وتوفر هذان الشرطان في العمل، رفعت كل الأعمال الصالحة ويؤجر العبد عليها من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت أم ألاء من الجيزة بتسأل وتقول بأن زوجها يعمل في التلفزيون وابنها يعمل أيضا في نفس الاتجاه، وتقول بأن الناس يقولون بأن هذا المال حرام. في الحقيقة الأعمال تختلف في مثل هذه الأماكن، وعلى كل الإنسان إن كان متعاونا على الإثم والعدوان في أي مكان كان عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، أن يتقي الله عز وجل لأنه مسؤول عن رعيته وهو الذي يطعمها من خلال هذا المال، فلا يعني يدخل على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله مالا يكون قد ساهم في حصوله على هذا المال بمنكرات وآثام يوقعها في المجتمعات الإسلامية. وبالتالي ننصح هذا الزوج بألا يتعاون على الإثم والعدوان، ولكن إذا لم يكن لديه عمل إلا هذا العمل وليس لديه مال إلا هذا المال فأولاده يستفيدون من هذا المال ولا شيء هم عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا العمل في الأصل مقابل أو هذا المال مقابل جهد وعمل هو يقوم به، ولكن نتكلم عن طبيعة نوعية هذا العمل. فإن كان العمل هذا فيه لون من ألوان المنكرات نقول له والله يعني ابحث عن عمل آخر يمكن أن تعيش منه حياة سعيدة طيبة هنيئة، وأن تدخل على نفسك وعلى أولادك مالا حلالا، وألا يكن هذا المال الذي يأتي إليك من ورائه فساد يقع على فرد أو أفراد من هذا المجتمع. الأخت أم أحمد من القاهرة أيضا لها سؤالان، وده كنت معها في السؤال الأول أو السؤال الثاني. تقول أخت مطلقة، فهل العدة تنقضي بعد الطلاق عند المأذون مباشرة أم لا؟ أنا سألتها في الحقيقة لما سألت قلت يعني هل طلق الزوج مثلا ثم بعد ذلك بعد فترة ذهب إلى المأذون وطلق؟ قالت لا، هو طلق عند المأذون. الحقيقة طالما أنه طلق عند المأذون العدة تحسب بعد الطلاق ولا علاقة بالمأذون هنا. والعدة طبعا إن كانت المرأة تحيض وتطهر فعدتها بثلاثة أقراء، والقراء أهل العلم يختلفوا فيه هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر، المهم أن المرأة تحسب عدتها بعد الطلاق وإن كانت حامل فعدتها بعد الحمل وهكذا. فالمهم أن هذه العدة على حسب الحالة التي عليها المرأة وتكون بعد الطلاق. والسؤال هنا لأنها سألتني هل تحيض تنتظر الحيض ثلاث مرات أم لا، السؤال هنا فيما أراه الله تبارك وتعالى أعلم أنه متعلق بامرأة تحيض وتطهر، وبالتالي عليها أن تحيض وتطهر ثلاثة مرات ولا تنتهي ولا تنقضي عدتها قبل ذلك. بعد هذا الأخ عبد الله من الأردن يقول في لحظة غضب قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، وسأل بعض المشايخ وقالوا له هذه طلقة واحدة، ويسأل أن هل علي شيء، هل علي فدية، هل ماذا أفعل وكذا. الحقيقة هذه المسألة من الطمات عند كثير من الناس، ألا وهو هذا الطلاق الذي يسترسل فيه كثير من الناس هكذا بطلقات مختلفة وطلاق متعدد وأيمانات مختلفة بالطلاق وغير ذلك. ولذلك أود أن أوجه إخواني بمناسبة هذا السؤال، والحقيقة أنا أعتبر هذا البرنامج لا أجيب فيه على الأسئلة في حسب، وإنما أنتهزه فرصة عند بعض الأسئلة لأوجه بعض النصائح النافعة التي تنفع الأفراد وبالتالي يكون مردودها على المجتمع مردودا إيجابيا كبيرا. يا إخواني، العلاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة ليست علاقة سهلة ولا هينة، ولا يأتي إنسان ويقول والله أنا في لحظة غضب قلت لها ذلك ويريد أن يمسك بزوجته. حقيقة يعني هذا الغضب لا يخرجك عن الحق، بل يجب عليك أن تكون ملازما للحق عند الغضب. والبعض يظن أنه لما يطلق ويقول أنا غضبان فأن الطلاق لا يقع، لا، ما هو ما فيش واحد يطلق ومستريح، ولكن الطلاق الغضبان الذي لا يقع هو الطلاق الرجل الغضبان الذي لا يدري ما يقول. ولذلك فسر أهل العلم لا طلاق في إغلاق، قالوا بأن معنى كلمة إغلاق أن تنغلق عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول، يعني لا يعرف ما يقول. إنما لما يجيني واحد يقول والله حصل كذا وكذا وكذا من زوجي، بعدين طلقتها وقلت لها طلقت لأني كنت غضبان. طب أنت تدري وتعرف ماذا قالت لك وماذا قلت لها، وبالتالي في هذه الحالة الطلاق يقع. المهم يا إخواني أرفقوا بأنفسكم حتى لا يقع الإنسان في كثير من المزائق المآزق، ثم بعد ذلك يسأل ما السبيل أو ما المخرج، كيف ينجو وكيف يخرج. على كل حال يجب علينا أن نتريث وأن في مسائل الطلاق بصورة خاصة، وأن نعرف أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ودي تبقى الطلقة الثالثة. وقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، وبالتالي من طلق ثلاثا مرة واحدة يكون قد خالف كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وضيق هو على نفسه في ذلك. وبالتالي هذا الطلاق أهل العلم يقولون عنه بأنه طلاق بدعي، ولكن الطلاق يقع به. حقيقة كثير من أهل العلم يرون أن طلاق الثلاث يكون ثلاثا، والمسألة خلافية بين أهل العلم. في حديث ابن عباس في الصحيح أن كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث يقع طلاقا واحدا، فلما كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة واستشارهم في هذه المسألة وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، الناس استعجلوا في هذا الأمر وكان الواجب عليهم أن يتأنوا أن يتريثوا، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فأمضى الثلاث ثلاثا رضي الله تعالى عنه ووافقه على ذلك الصحابة المتوافرون في عهده رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرى كثير من المحققين من أهل العلم أن طلاق الثلاث طلاق بدعي مخالف للشرع، ويرجع إلى طلقة واحدة وهذا الذي يعني أرجحه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن ليس معنى ذلك أن الناس يعني يبيحون لأنفسهم ويقدمون على هذه المسائل، بل ذكرت قبل أن أقول بأن بعض أهل العلم من المحققين قالوا بأنه يرجع فيه المطلق إلى طلقة واحدة، قلت بأن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثة. وقد ذكرت أنا آنفا قبل قليل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أمضى الثلاثة ثلاثة. وبالتالي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نقف عند قوله الطلاق مرتان، فلما نضيق على أنفسنا ونأتي بدل الثلاثة اللي هي مرة بعد مرة بعد مرة. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان للثالثة، فكيف أن القرآن الكريم يخبرني بذلك وأنا أخالف هذا الأمر؟ والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فلما نحن نجعل الحرج على أنفسنا ونضيق على أنفسنا؟ الحقيقة علينا أن نتأسى في كل أعمالنا بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لي ولكم بالخير والعمل الصالح الذي يرضيه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإف